الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحياكم الله أيها الإخوة في دورة الخليفة الراشد، دورة علي بن أبي طالب 14، والتي نستضيف فيها كل من الشيخين الشيخ العلامة صالح السحيمي والشيخ سعود الصاعدي حفظه الله أستاذ الدكتور، اللذان زارانا من المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل. والشيخ حفظه الله له عدة رسائل ومؤلفات، ونشأ عند كبار العلماء وحضر عندهم، ولا نريد أن نذكر المزيد، ومن أراد الاستزادة فإن ترجمة الشيخ موجودة في متن الدورة، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا في شرح كتاب الأطعمة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فرصة طيبة وأوقات مباركة فيما نحسب نجتمع فيها ونتدارس فيها شيئا من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أوقات عامرة بالتفقه في دين الله جل وعلا على حسب القدرة والاستطاعة. وقد جاء في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث رواه البخاري وغيره. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس بالفقه في الدين وتعلم تأويل القرآن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. فكان هو البحر في سعة علمه لبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فسر كتاب الله وتكلم في الفقه، فكان علامة الإسلام، وآتاه الله عز وجل علما كثيرا في فقه كتابه وفقه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على العلم اتباعا وتنفيذا لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى الذي بين الله عز وجل فيه شرف العلم وأهله. ما دعا الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الاستزادة من شيء إلا الاستزادة من العلم، فقال الله عز وجل مخاطبا له وآمرا له: وقل ربي زدني علما. والله عز وجل نفسه يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنصوص في هذا متعددة في كتاب الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن طلب العلم فريضة علينا ولازم لنا، فجاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن لغيره من طرقه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وجاء في رواية ومسلمة، والحديث مختلف فيه عند أهل العلم رحمهم الله، والصواب أنه حديث حسن لغيره عنه صلى الله عليه وسلم، لأن عبادة الله جل وعلا التي خلقنا من أجلها ووجدنا من أجل تحقيقها لا يمكن أن تحصل لنا إلا بالعلم. الله جل وعلا أمرنا ونهانا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لنا أن نحقق الهدف العظيم والغاية الشريفة من الخلق إلا بالعلم. من المعلوم ضرورة أن العبد المكلف ما خلق إلا للتكليف وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال أهل العلم بالتأويل أي إلا ليوحدون. فدين الإسلام أيها الإخوة هو دين التوحيد، وهو دين الإخلاص لله جل وعلا، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلا بد من توحيد الله جل وعلا، ولا بد من النظر في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لمعرفة الأوامر والنواهي. فأما ما أمرت به في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة فأنت تعمل به على قدر الاستطاعة، على حد قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. وأما ما نهاك الله عز وجل عنه فإنه يجب عليك أن تنتهي عنه انتهاء واحدا، ما يجوز لك أن تقربه ولا أن تقارف شيئا منه. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. أطيعوا فعل أمر والواو فاعل هنا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، يعني لا تكثروا علي من السؤال عن حكم كذا وحكم كذا، ذروني يعني دعوني واتركوني، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا من أسباب هلاك الأمم، يسألون أنبياءهم: ما حكم كذا؟ هل نفعل كذا؟ هل نترك كذا؟ هل نفعل كذا؟ ثم يخالفونهم في الجواب، ما يأتمرون بما أمروهم به ولا ينتهون عما نهوهم عنه. ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أنا أبتدئكم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إلى آخر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عند البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، إلى آخر الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متفق عليه. فالله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم قد جاء عنهما بيان الحلال والحرام في أبواب الدين كلها، في أبواب العقائد، في أبواب المعاملات، في أبواب الدماء، في أبواب فقه الأسرة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وقد بينه، لكن كيف يمكن أن تعرفه؟ ما تعرفه إلا بطلب العلم، وهذه مزية لطالب العلم، يأخذ العلم قليلا قليلا ويترقى حتى يصل إلى مصاف العلماء، وهو إن كان مخلصا في ذلك فسوف يتقي الله. هو إذا كان طلب العلم لذلك عن تقوى لله جل وعلا فإنه سوف يخشى الله جل وعلا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليس معنى هذا أن غير العلماء لا يخشون الله، لكن الذي يخشى الله عز وجل حق الخشية هو إيش؟ هو العالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، علم ما أمر به في الوحيين في الكتاب والسنة فعمل به على قدر الاستطاعة، علم ما نهاه الله عز وجل عنه في الوحيين فانتهى عنه وتركه. وقد تحصل المعصية من العبد، كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. وهذا المعنى المتقدم أيها الإخوة هو الوارد في قوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقدم العلم على إيش؟ قدم العلم على العمل. لو لم تتعلم كيف تصلي؟ هل يمكن أن تصلي؟ لو لم تتعلم كيف تصوم؟ هل يمكن تعلم كيف تصوم؟ ما يمكن. كذلك في الأطعمة وفي الأيمان وفي النذور وفي القضاء والشهادات والعتق، إذا ما تعلمت ما يمكن أن تعبد الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل على بصيرة وعلى علم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، إلى آخر الآية. فلا بد من البصيرة في دين الله سبحانه وتعالى. ما الذي ميز العالم عن الجاهل؟ العلم، علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد من العمل، ولا بد من الدعوة إلى الله جل وعلا، ولا بد من تعليم الناس. وإذا نال الإنسان شيء في ذلك من التعب أو الأذى فليصبر وليحتسب كما صبر الأنبياء والمرسلون، وعلى رأس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد من التعب في طلب العلم. العلم ولو أعطيته كلك ما أعطاك إلا بعضه، ما أعطاك إلا بعضه. والله عز وجل يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. واعلم أنه كلما ترقيت في العلم علمت أنه ليس عندك شيء. وإذا تعلمت فتواضع لله جل وعلا، ثم تواضع لخلقه سبحانه وتعالى. لا تفتخر مسألة واحدة قد تخطئ فيها يخسف الله عز وجل بك بها، يخسف الله عز وجل بك بها في الأرض، مسألة واحدة. لذلك العلماء كانوا دائما يحذرون من زلة إيش؟ من زلة العلماء، من زلل العلماء وخطأهم. وكما كان يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني به من؟ يعني به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أخذت العلم فقل: ما الدليل؟ هكذا كان يربي الشيخ محمد صالح عثيمين تلاميذه، يقول: اسألوا عن العلم، وإذا أجبتم قولوا: ما الدليل؟ حتى تعرف القول بجوابه من كتاب الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من الإجماع أو من القياس الصحيح. هذا لا بد من معرفته. ونحن أيها الإخوة نجتمع على دراسة أحاديث شريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما جمعه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الشهير بلوغ المرام من أدلة الأحكام. والحافظ ابن حجر اسمه أحمد بن علي، كان من أهل فلسطين من عسقلان، ثم كان مصريا فهو مصري، وألف المؤلفات الكثيرة النافعة التي خدم بها كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومؤلفاته كثيرة، ومن أشهرها فتح الباري، شرح صحيح البخاري، ومن أشهرها كذلك بلوغ المرام الذي نجتمع على دراسة طائفة من الأحاديث التي أوردها فيه في 4 كتب، وهي الأطعمة والأيمان والنذور والقضاء والشهادات، والأخير هو كتاب العتق. هذه 4 كتب، وليس بعدها إلا كتاب الجامع، ليس بعد هذه الكتب إلا كتاب الجامع، وهو آخر كتابه بلوغ المرام. بلوغ المرام اختصره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من كتاب الإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد، وكما اختصر الحافظ رحمه الله تعالى هذا الكتاب من كتاب الإلمام فعل ابن عبد الهادي رحمه الله المتوفى سنة 44 و700 كتابه المحرر في الحديث، كلاهما مختصر من ماذا؟ من كتاب الإلمام لابن دقيق العيد. وكتاب الإلمام مطبوع والمحرر مطبوع. وبلوغ المرام له طبعات كثيرة، لكن منهج ابن عبد الهادي في اختصاره لكتاب الإمام يختلف عن منهج الحافظ ابن حجر رحمه الله. والأحاديث التي في بلوغ المرام أكثر من الأحاديث التي في المحرر لابن عبد الهادي. وابن عبد الهادي رحمه الله مع اختصاره لكتاب الإمام الإلمام اهتم بالصناعة الحديثية أكثر من الحافظ ابن حجر رحمه الله، اهتم بعزو الحديث إلى عدد من مخرجيه والكلام على بعض رواته أحيانا وشرح الغريب أحيانا أخرى وبيان علل هذا الحديث إما في الإسناد أو في المتن في أحيان أخرى كذلك. وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله وكذلك زاد ابن عبد الهادي ذكر شيء من الروايات واختلاف الألفاظ في الحديث في أمور أخرى. أما كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله فإنه أخصر من كتاب ابن عبد الهادي، وغالبا يأتي بمتن الحديث مع ذكر صحابيه ويعزوه إلى بعض مخرجيه، وربما حكم عليه أحيانا. وهذا الاختصار مع ما وجد من الحكم على بعض الأحاديث وهي ليست كثيرة جدا ولا تمثل غالب الكتاب جعل لهذا الكتاب ميزة عند طلاب العلم، وكثرت شروحه قديما وحديثا. أما لو جئنا للصناعة الحديثية من حيث تدقيق الألفاظ وشرح الغريب والكلام على علل الأحاديث ونقل كلام العلماء عليها، فإن كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله له الدرجة العليا في ذلك. لذلك كنت اقترحت تدريس المحرر في كلية الحديث، كانوا يدرسون المنتقى للمجد بن تيمية، وليست فيه صناعة حديثية كثيرة، حديث والعزو إلى مخرجه، لكن المحرر فيه صناعة حديثية قوية والأحاديث تحتاج إلى تخريج، وكلام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى على الحديث يجرك بقوة، يأخذك بقوة إلى الكلام على مسائل متعددة في أنواع وعلوم مختلفة في علوم الحديث. وهذه ميزة إلى أن يدرس تؤدي إلى أن يدرس هذا الحديث في كل الكتاب في كلية الحديث. فكان تقريره لله الحمد من نحو 10 سنين. فعلى كل حال الكتابان نافعان، وكتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي وكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من أنفع الكتب التي ألفت في معرفة أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتأليف في أحاديث الأحكام أو في جمع أحاديث الأحكام أيها الإخوة هذا نوع من أنواع التأليف في علوم الحديث، لأن علوم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها التأليف في الصحاح مثلا كصحيح البخاري، ومنها التأليف في السنن كسنن أبي داود، ومنها التأليف في المسانيد كمسند الإمام أحمد، ومنها التأليف في المصنفات كمصنف عبد الرزاق، ومنها التأليف في الآثار ككتاب الآثار لمحمد بن الحسن، ومنها التأليف في المستدركات كمستدرك الحاكم، ومنها التأليف في المستخرجات كمستخرج أبي عوانة، في أنواع أخرى عند أهل الحديث، ومنها التأليف في أحاديث الأحكام. ومن أمثلته مثلا هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو كتاب بلوغ المرام في أحاديث الأحكام عن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالتأليف في أحاديث الأحكام أن يعمد المؤلف إلى جمع كتاب يخصه بأحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يذكر فيه شيء من العقائد، ولا يذكر فيه شيء من التفسير، ولا يذكر فيه شيء من الطب أو المغازي أو السير أو فضائل الصحابة أو ما شابه ذلك، لكن يجعله خاصا بالأحاديث التي تدلنا على حكم شرعي في العبادات والمعاملات والدماء وفقه الأسرة، يؤخذ منها حرام أو حلال، تؤخذ منها الأدلة التكليفية الخمسة: الوجوب والاستحباب والسنية أو الإباحة والتحريم والكراهة. لكن قد يوجد فيها شيء من الأحاديث التي ليست في الأحكام، كما وجد في هذا الكتاب المحرر في الحديث، كما وجد في هذا الكتاب بلوغ المرام، فإن في آخره كتاب إيش؟ الجامع، لا علاقة له بالأحكام. المحرر في الحديث لابن عبد الهادي فيه كتاب الطب، ليس له علاقة بأحاديث الأحكام. لكن لماذا وصفناها بأنها من كتب أحاديث الأحكام؟ باعتبار الجوهر أو اعتبار الغالب. ومعرفة أحاديث الأحكام أيها الإخوة في الإسلام من الأهمية بمكان، لأن هذه الأحاديث هي التي تدور عليها في الغالب الأحكام والأعمال التي تعملها في يومك وليلتك. تحتاج إلى أن تعرف كيف تصلي، وتحتاج أن تعرف أحكام الصلاة والزكاة والحج والصوم، تحتاج أن تعرف أمورا أخرى متعلقة بالبيوع، ما البيوع المحرمة وما البيوع المباحة، تحتاج أن تعرف أحكام القصاص وأحكام الدماء وأروش الجنايات، تحتاج أن تعرف ماذا يجوز لك من النكاح وما لا يجوز، تحتاج أن تعرف الأنكحة المحرمة عليك وهي نكاح المتعة والشغار والتحليل، تحتاج أن تعرف أحكام الطلاق وأحكام الرجعة، تحتاج أن تعرف أحكام الحضانة، حضانة الأولاد إن طلقت زوجتك، في أمور أخرى كثيرة جدا مرجعها ما هو؟ مرجعها كتاب الله جل وعلا والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيانها، وجمعها العلماء رحمهم الله تعالى في الكتب التي تسمى بكتب أحاديث الأحكام. فإذن هذه كتب مهمة جدا، وهي من أسباب التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، من أسباب التفقه في دين الله جل وعلا، لأنه في الغالب هذه، لأن الأحكام الفقهية أيها الإخوة التي وجدت في كتب الفقه عند الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وعند الظاهرية، من أين أخذوها؟ أخذوها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوها من أحاديث الأحكام، إلا ما يتعلق بعدد من المسائل التي أفتي فيها بالرأي أو دل عليها الإجماع، ليس فيها نص لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل عليها الإجماع أو دل عليها قياس صحيح. فإذن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ركن أساس في معرفة الأحكام. عندما يأتي صاحب الزاد فيقول باب كذا، ثم يذكر تحته ألفاظا في بيان أحكام هذا الباب، هذه الألفاظ من أين أخذها؟ ما أخذها إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت يمكن أن تأتي إلى كتاب بلوغ المرام، فإذا كان عندك إلمام بعلم أصول الفقه تستطيع أن تنثره، أي أن تكتبه نثرا، من خلال ماذا؟ من خلال ألفاظ الأحاديث. أليس كل حديث له دلالة؟ خذ دلالته واكتبها، وبهذا يخرج عندك كتاب ككتاب الزاد مثلا، أو كتاب مختصر خليل في الفقه المالكي، واضح؟ تخرج بكتاب فقهي بكلام النثري من خلال إيش؟ من خلال الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا بد أن تعرف علم أصول الفقه حتى تستنبط الدلالات، لأنه علم يتوصل به إلى معرفة الأحكام من خلال أدلتها التفصيلية كما هو معروف. ولذا ومما يدل على أهمية حديث الأحكام أن الأصوليين اشترطوا في المجتهد شروطا، سواء كان مجتهدا مطلقا أو مستقلا، اشترطوا فيه شروطا. ما هي هذه الشروط؟ كذا وكذا وكذا. من ضمنها أن يكون عارفا بأدلة أحاديث الأحكام، أن يكون عارفا بأدلة أحاديث الأحكام. قال الغزالي، قال: ومن ذلك أن يكون مثلا ملما بأحاديث سنن أبي داود السجستاني. لماذا قال ومثل بهذا المثال؟ لأن سنن أبي داود من كتب أحاديث الأحكام، هو أول كتاب وأوسع ومن أوسع الكتب التي ألفت في معرفة أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترتيبه لأحاديث الأحكام على الكتب والأبواب معتمد عند العلماء رحمهم الله، وبخاصة علماء الحديث. فاشترطوا في المجتهد أن يكون عارفا بأحاديث الأحكام عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثلوا بكتاب أبي داود، وكتاب أبي داود من هو أقدم كتاب جمعت فيه أحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي بكتاب السنن لأنه جمع فيه شيئا كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن حقيقته أنه كتاب أحكام، حتى ولو تضمن في الداخل أنه أورد فيه كتاب السنة، كتاب في العقيدة مهم، من أهم ما كتب في العقيدة كتاب السنة في سنن أبي داود، كتاب مهم جدا، ويدرسه الطلاب عندنا في كلية الجامعة. كتاب السنة يدرسونه لوحده في مادة الحديث في كليات الجامعة إلا كلية الحديث، فهو مهم. هذا كله أيها الإخوة يدل على إيش؟ يدل على أهمية الإلمام بأحاديث الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصلتم خيرا كثيرا أنتم وغيركم في دراسة الكتب المتقدمة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وسوف نشرع في هذه الدورة بإذنه سبحانه وتعالى في دراسة الكتب الأربعة قبل الكتاب الأخير من كتاب بلوغ المرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما، وأن تجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه. الدورة قصيرة والأحاديث كثيرة، والحديث الواحد في الحقيقة هو يحتاج إلى جلسة من وقتنا هذا إلى وقت المغرب مثلا، أو ما بين المغرب وبين العشاء، محاضرة واحدة في الجامعة الإسلامية في كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي ما نستطيع أن نشرح فيها حديثا واحدا أو حديثين، لكني سوف أختصر، لأن من الشروط المهمة للقائمين على الدورة جزاهم الله خيرا ونفع بهم ولا حرمهم الثواب وبارك الله عز وجل لهم في أعمالهم وأولادهم وذريتهم وجهودهم التي يبذلونها والدال على الخير كفاعله، قالوا أهم شيء أن ننتهي من دراسة الأحاديث. لذلك أنا سوف أختصر الكلام وتعذروننا في هذا، ولكن لن يكون الكلام بإذن الله عز وجل فيه خلل، سوف نصور المسائل ونذكر الأقوال مع الترجيح وبوفاء إن شاء الله، بوفاء علمي ووفاء بالعهد أيضا، لأن قلت لهم إن شاء الله أني سوف أنتهي. طيب، نشرع في دراسة الأحاديث الواردة أو التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. اقرأ.
قال الحافظ رحمه الله: كتاب الأطعمة.
قوله رحمه الله تعالى هنا كتاب الأطعمة، الكتاب مصدر كتب يكتب كتابة، وهو بمعنى الضم والتقييد، بمعنى الضم والجمع والتقييد. والكتاب اصطلح أو اصطلح كثير من العلماء رحمهم الله تعالى على أنهم يقسمون الكتاب الواحد إذا كان يحتمل ذلك إلى كتب متعددة، وكل كتاب يوردون فيه عددا من المسائل المتشابهة التي تصب في حكم واحد في الجملة. ومن ذلك مثلا ما أورده المؤلف هنا، فقال كتاب الأطعمة فأضاف الأطعمة إلى الكتاب، والأطعمة جمع طعام، وهو اسم لما يؤكل ويشرب، اسم لما يؤكل ويشرب. والمقصود هذا كتاب الأطعمة، أي فيه بيان شيء من أحكام الأطعمة مما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطعام كما تقدم وكما سلف هو اسم لماذا؟ لما يطعم، لما يطعم سواء أكان مأكولا أو مشروبا، مأكولا كاللحم، مشروبا كالماء. إذن هذا الكتاب فيه مسائل متشابهة ومتقاربة كلها تدخل في أحكام الأطعمة. والأصل في الطعام الذي يأكله الإنسان الإباحة، كما دل عليه كتاب الله جل وعلا ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يحرم من الطعام سواء أكان مأكولا أو مشروبا إلا ما حرم في كتاب الله أو حرم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير، إلى آخر الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء على لسانه أن أدلة إما عامة وإما تفصيلية في تحريم بعض أنواع المطعومات والمشروبات. فمما جاء عنه صلى الله عليه وسلم مما يحرم أو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ويمثل قاعدة كلية في المحرمات، ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي عندنا هنا أنه صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع. هذا دليل عام، ما نحتاج إلى تفصيل، السباع كثيرة، كل سبع له ناب فهو إيش؟ فهو محرم. كل ذي مخلب من الطير فهو محرم. حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمورا تفصيلية أخرى سوف يأتي معنا بيانها عنه عليه الصلاة والسلام. على كل حال، هذا هو المقصود من قول المؤلف هنا كتاب الأطعمة. ثم أورد عددا من الأحاديث في هذا الكتاب. طبعا المؤلف الذي هو الحافظ ابن حجر رحمه الله ربما قسم الكتاب إلى أبواب، كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب القضاء، فإنه قسمه إلى أبواب. بعض الكتب التي أوردها ما قسمها إلى أبواب، ولكنه ذكر الأحاديث فيها سردا، ذكر الأحاديث فيها سردا، ومنها كتاب الأطعمة. وهذا اصطلاح منه ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن التقسيم أفضل، التقسيم أفضل. باب كذا فيه فقه، أيضا لما يقول كتاب كذا باب كذا ويترجم لك بالباب، فإنه يعطيك شيئا من فقهه في ترجمة الباب، لأن الأحاديث التي تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما سلم من المعارض، ومنها ما لم يسلم من المعارض، ومنها الناسخ، ومنها المنسوخ، ومنها ما اختلف العلماء في دلالته الفقهية. فلما يأتي ويترجم لهذا الحديث بقوله باب كذا وكذا، نعرف ونفهم فقهه من خلال أحاديثه أو من خلال تبويبه. لذلك البخاري رحمه الله تعالى كان يقسم الكتب إلى أبواب، فقال العلماء رحمهم الله تعالى كما قالوا في النسائي من بعده: فقهه في تراجمه، فقهه في تراجمه. وهذا له فائدة، فالتقسيم أجود للأحاديث الواردة تحت كتاب معين. قال المؤلف:
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، رواه مسلم.
هذا الحديث الأول في كتاب الأطعمة وهو حديث عام ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا عنه العلم، بلغت رواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم 5000 و473 حديثا، وهو راوية الإسلام. وليس معنى هذا ولم يبلغه أحد في مثل هذا العدد، وليس معنى هذا أن الأحاديث التي جاءت من طريق أبي هريرة رضي الله عنه ما جاءت عن طريق غيره، بل الدراسات الموثوقة تدل على أن الأحاديث التي رواها عن أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم شاركه في روايتها عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في الكتب التسعة الذي تفرد به أبو هريرة من الحديث 84 حديثا. كم عدد أحاديث الكتب التسعة؟ بالآلاف، ومع ذلك الذي تفرد به كم؟ 84 حديثا. والجهمية والمعتزلة وأفراخهم العقلانيون المعاصرون والمستشرقون يطعنون في الدين الإسلامي من طريق أبي هريرة، يقولون أكثر الأحاديث التي جاءتنا من طريق أبي هريرة، ورموه حتى بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر، نسأل الله العافية والسلام. يقول كنت أصحب النبي صلى الله عليه وسلم على جوع بطني، ويقول كنت أقسم الليل ثلاثة أثلاث، ثلث أنام وثلث أقوم وثلث أتذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: من يبسط لي رداءه فأقرأ له فيه فلا ينسى حديثا حدثته بعد. فبسط رداءه فقرأ له فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه، قال: فوالله ما نسيت حديثا بعده حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد صحبه 3 سنين فقط. والصواب في اسمه عند أهل الحديث عبد الرحمن بن صخر الدوسي، والفقهاء والأصوليون يسمونه عمير بن عامر. طيب، على كل حال هذا الحديث جاءنا من طريقه، وقد مات بالمدينة ودفن بالبقيع رحمه الله. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. كل هذه من ألفاظ العموم عند العلماء الأصول، لأن العموم له ألفاظ عند الأصوليين، ومنها لفظة كل لأنها تدل على الشمول. قال: كل ذي ناب يعني كل صاحب ناب، والناب معروف وهو الذي يأتي بعد الثنايا، والإنسان له نابان بعد الرباعيات، من فوق أو أسفل، له 4 أنياب. وأضاف ذي الناب هنا إلى السباع، فقال: كل ذي ناب من السباع. من هنا للتبعيض، والسباع جمع سبع، والسبع هو ما يعدو على غيره ويأكل بقوة نابه يفترس. وهذا فيه دليل على أن من السباع ما ليس له ناب، كالضبع مثلا. الضبع سبع أو ليس بسبع؟ سبع، حتى إنه ربما لطمه النمر بيده فقضمها وقطعها من قوة فكيه. لكن قال العلماء رحمهم الله تعالى ممن ألفوا في علم الحيوان وغيره أو نحوه، قالوا: ليس له ناب، ولكن له يعني فكه الأعلى عبارة عن عظم واحد، والأسفل عبارة عن عظم واحد، فهو إذا قضم على شيء كالمقصلة كسره، فهو ليس من ذوات الأنياب. وسوف يأتي معنا الحديث فيه بإذن الله جل وعلا. فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذي الناب إلى السباع، والسباع جمع سبع كما تقدم، وهو الذي يعدو ويفترس بنابه. وقد اختلف العلماء في تعيينه، فمنهم من قال إن المقصود بالسبع هو آكل اللحم مطلقا، حتى الهر وحتى الفأر أو اليربوع، قالوا إنها من السباع، ويستدلون في الهر مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: السنور سبع، يعني الهر أو القط، ما أدري ماذا يسمى عندكم هنا في الكويت، ها؟ قطوة، ها؟ هذا بعضهم قال هو سبع وله ناب فحرم أكله، وسوف يأتي الكلام فيه بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو محرم الأكل، لا يجوز أن يؤكل. فعلى كل حال بعض العلماء عدوه من السباع، وهو في الحقيقة ليس من السباع، ليس من السباع. قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. والأكل معروف وهو الابتلاع، والحرام ضد الحلال، والحرام هو كل شيء نهي عنه في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل في من تعاطى محرما الإثم، وهو مستحق للعقوبة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون بارتكاب المحرمات إلا من استحلها، أما من فعل محرما وهو ليس بمستحل فإنه لا يكفر، خلافا للجهمية والمعتزلة ومن وافقهم فكفروا بالمعاصي. فعلى كل حال هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على تحريم كل ذي ناب من السباع، والحديث صحيح مخرج في مسلم. طيب، أما مسألته فهي مسألة حكم أكل ذي الناب من السباع. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة على قولين، فمن أهل العلم من أخذ بالدلالة التي تقدم ذكرها لهذا الحديث، وهي تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وعلى هذا الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو أيضا مذهب الظاهرية وهو مذهب الجمهور، استدلالا بالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ومنها هذا الحديث المخرج في صحيح مسلم. والصحيحان أو أحدهما، أجمع أهل العلم في الجملة على صحة ما فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هناك بعض الحروف بعض الألفاظ في بعض الأحاديث شاذة أو معلة بأي نوع من أنواع العلل، لكن أحاديثها في الجملة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على من يطعن في الصحيحين أو أحدهما. طيب، إذن هذا هو القول الأول، لكن أصحاب هذا القول اختلفوا في تحديد السبع ما هو، فتقدم عن بعضهم أنه قال كل ما أكل اللحم فهو سبع، لا يجوز أكله. ومنهم من قال لا، هو كل ما يعدو ويفترس، كل ما يعدو ويفترس، خصوه بهذا. ومنهم من خصه بما يعدو على الناس، على بني آدم، كالأسد والنمر وما شابه ذلك. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر صفة دون صفة، فكل سبع، والسبع ما يعدو ويفترس بنابه، فهو إيش؟ فهو محرم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويترتب على هذا الخلاف في تحديد نوعية السبع الخلاف في بعض الحيوان الذي لا يعدو ويفترس، أو لا يعدو على الإنسان ويفترسه، كالثعلب مثلا، هو سبع ما فيه شك، يصطاد لنفسه بالعدو وقوة الناب، لكنه ما يعدو على الإنسان، فمثل هذا لا يدخل في لا يدخل هل يدخل في يعني في فهذا الخلاف فيه متعلق بالخلاف في تحديد السبع عند بعض الفقهاء رحمهم الله. وعلى كل حال في الجملة، أعدى على الإنسان أم لم يعدو على الإنسان، فإنه إيش؟ فإنه سبع، والعبرة بعموم لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستثن شيئا، بل قد جاء الحديث عنه باللفظ الدال على العموم والشمول. وأما القول الثاني في هذه المسألة فهو حل لحوم السباع، وهذا القول منقول عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأيضا منقول عن عائشة والشعبي وسعيد بن جبير وغيرهم من التابعين، وهو قول إمام مالك رحمه الله، استدلالا بالآية التي تقدم ذكرها، وهي قول الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. فذكروا الآية، قالوا ما ذكر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم السباع فتكون إيش؟ تكون مباحة. ولكنه أجيب على الاستدلال بهذه الآية من عدة نواح، أذكر منها أن الآية مكية، والحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مدني نقل من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه إنما أسلم في السنة السابعة من الهجرة، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين. والسنة حجة كالقرآن، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام بن معد كرب ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، فالسنة حجة كالقرآن، وهي في حجيتها في منزلة القرآن نفسها. فإذا يكون هذا من الأحاديث التي بيّنت شيئا مما حرم لم يبين في كتاب الله سبحانه وتعالى. والصحيح في هذا هو قول الجمهور، وهو أن كل ذي ناب من السباع فإن أكله حرام. وهناك قول ثالث بالكراهة، وهو المشهور في مذهب الإمام مالك رحمه الله. ومالك إذا أطلق الكراهة فإنه يقصد بها إيش؟ يقصد بها التحريم. فيكون قوله هنا عائدا إلى قول الجمهور. فكأن الأئمة الأربعة اتفقوا على تحريم كل ذي ناب من السباع. فهذه قاعدة عامة في دين الله جل وعلا، كل ما كان من السباع من ذوات الأنياب فإنه حرام. وهذا يعطيك العمل، فلا تأكل كل ذي ناب من السباع، لا تأكل كل ذي ناب من السباع، فإن أكله محرم. وكثير من الناس اليوم في جزيرة العرب يتساهلون في أكل الثعلب، والثعلب سبع، يتساهلون في أكله وهو سبع. فإذا علمت أنه سبع فلا يجوز لك أن تأكله. وبعضهم يصفه دواء ويقولون إنه يعني يعطي الإنسان قوة في بدنه بإذن الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في الحديث إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فإذا لابد من الانتباه لهذه المسألة، كل ما علمت من أنه من ذوات الأنياب من السباع فلا يجوز لك أن تأكله، ولو أكلته لكان فعلك هذا من أسباب الإثم وتستحق عليه العقوبة يوم القيامة. الحديث الثاني
قال رحمه الله وأخرجه من حديث ابن عباس بلفظ نهى، وزاد وكل ذي مخلب من الطير.
طيب، قال وأخرجه، الضمير في قوله وأخرجه يعود إلى مسلم لأن الحديث عنده، وهذا من الاختصار الذي سلكه المؤلف في تأليفه لهذا الكتاب. قال وأخرجه يعني هذا الحديث، يعني وأخرج مسلم هذا الحديث من حديث من؟ من حديث عبد الله بن عباس، ليس من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإذن ابن عباس وأبو هريرة اشتركا في صدر هذا الحديث، وهو الصدر الذي دل على تحريم كل ذي ناب من السباع. وزاد ابن عباس في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم كل ذي مخلب من الطير. والتحريم تقدم الكلام عليه، وهو ضد الإباحة والتحليل. وقوله كل ذي مخلب من الطير أيضا كل هنا من ألفاظ العموم الدالة على الشمول عند الأصوليين. وذي مخلب، مخلب هذا مضاف إلى ذي، والمخلب يقصد به الظفر الذي يكون للجارح المفترس الذي يفترس به، يسمى ماذا؟ مخلبا، يسمى مخلب، هو بفتح الميم وفتح اللام أيضا. كل ذي مخلب من الطير، نعم، لا هو بكسر الميم، مخلب بكسر الميم، بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح اللام وآخره باء موحدة. والمخلب للطير كالظفر للإنسان، لكن الظفر ضعيف، وأما المخلب فإنه يكون صلبا ويكون قويا. والمخلب قال العلماء رحمهم الله تعالى فيه هو ما يكون في يدي وقدمي ما يمشي من السباع، وما يطير من الطير، والطير ليس له إلا قدمان، فهو الزيادة التي تكون في نهاية أصابعها، تكون في نهاية أصابعها، قد تخفيها في الداخل وقد تبرزها إذا أرادت صيد أو أرادت القبض على الصيد أبرزتها وقبضت بها وهي قوية. فالمخلب اسم لهذه أو لهذا النوع من الظفر الذي يكون في نهاية أصابعها أو نهاية أقدامها وأرجلها، في نهاية أقدامها وأيديها، ويكون صلبا تفترس به وتقتل به، فعلى كله أو يساعدها في القتل، لأنها قد تستخدم أنيابها أو تستخدم مناقيرها. إذا كانت في الحالة الأولى إذا كانت من الحيوان الذي يمشي، وفي الحالة الثانية إذا كانت من الطيور. فعلى كل حال كل ما كان على هذه الصفة أيضا فإنه يكون محرما. طيب هل جميع أنواع الطيور تكون لها مخالب؟ لا، بعضها لها مخالب كالصقر، الشاهين، الباز وما شابه ذلك، وبعضها ليس له مخالب مثل هذه العصافير التي تكون في الحدائق ونحوها. هذه الزوائد التي فيها تسمى بالأظفار، تسمى بالأظفار، وفي الغالب وهي لا تعدو بها ولا تفترس بها. فعلى كل حال كل ما كان على هذه الصفة من النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي بينها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه محرم أيضا. فإذا الحديث الأول وارد في السباع، الجزء الأول من الحديث وارد في السباع، وعرفنا أن كل ذي ناب من السباع فهو محرم. وأما الجزء الثاني والطرف الثاني من الحديث فهو خاص بكل ما كان من ذوات المخالب من الطيور فإن أكلها يكون محرما. طيب بعض الطيور جارحة مفترسة وليست لها مخالب، هل كالنسر مثلا؟ النسر يقول العلماء ليس له مخلب، فهل يجوز أكله أو لا يجوز؟ طبعا اختلفوا فيه، لكنه لا يدخل في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حرمه حرمه لكونه مستخبثا، والله جل وعلا يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والأدلة العامة في هذا متعددة. طيب إذن هذا الحديث هذه دلالته، إذا سئلتك فقيل لك ما دلالة هذا الحديث أو هذا الطرف من الحديث، فإنك تقول يدل هذا الحديث على تحريم أكل كل ذي ناب، على تحريم أكل كل ذي مخلب من الطير، مفهوم؟ هذه دلالته الفقهية. مسألته هل كل ذي مخلب من الطير أكله محرم أو ليس بمحرم؟ اختلف العلماء في رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين، فذهب الجمهور إلى التحريم، وخالف في هذه المسألة المالكية أيضا فذهبوا إلى الكراهة. وقلنا إنه قد تطلق الكراهة عند المتقدمين ويقصد بها إيش؟ ويقصد بها التحريم. فكأن الفقهاء الأربعة رحمهم الله لم يختلفوا في تحريم كل ذي ناب أو كل ذي مخلب من الطير لما جاء في هذه المسألة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت فيه عدة أحاديث من ضمنها هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وفي الباب حديث عن جابر رضي الله تعالى عنه، وفي الباب حديث عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال هذا كله دال على تحريم كل ذي مخلب من الطير على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك أكله، مع أنه يؤكل الآن تؤكل في العالم اليوم أو لا تؤكل، كثير من الناس يأكلها. ليش؟ ما عرفوا دين الإسلام، ما عرفوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به في كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال مسألة هذا الحديث كأن العلماء رحمهم الله تعالى اتفقوا على تحريم كل ذي مخلب من الطير، والكلام فيها كالكلام في المسألة التي قبلها. ثم قال المؤلف،
قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه، وفي لفظ البخاري ورخص.
طيب هذا الحديث الثالث في كتاب الأطعمة، وفيه حديث جابر وهو ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وكان من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شابا وكان عزبا في أول صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل والده عبد الله بن عمرو بن حرام في غزوة أحد كما هو مشهور، وله قصص كثير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما أحدث نفسي أقول أريد أن أجمع قصص جابر بن عبد الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها مواقف جميلة ومواقف طريفة، واشتملت على أمور وأحكام وأشياء جميلة إذا قرأها الإنسان في الحقيقة أنه يجد انشراحا لذلك، وكان عزبا في أوائل صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا عاقلا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج، قال له بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيب يا رسول الله. فقال أفلا كانت جارية تلاعبك وتلاعبها؟ قال يا رسول الله مات أبي وترك لي 7 أخوات، فكرهت أن آتيهن بمثلهن، يعني في سنهن، ولكنه أراد أن يأتي بامرأة متقدمة في السن تستطيع أن تعتني بهن وأن تنصحهن وأن تكون بمثابة الأم لهن. هذا من الإيثار أو ليس من الإيثار؟ هذا من إيثار الأنصار، الذي له نصوص أيضا متعددة وشواهد كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخرجت أبي من قبره لما وصله السيل، أمرهم معاوية بنقل قبورهم إلى سفح الجبل، قال أخرجته بعد 40 سنة. قال والله ما أنكرت عليه شيئا إلا شيئا في طرف أذنه وشيئا من شعره، بعد 40 سنة مدفون، قال ما أنكرته كأني قد دفنته اليوم. وهكذا جثث الصالحين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. طيب، قال وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن كذا وكذا. قوله نهى، النهي من ألفاظ التحريم، وهو طلب الكف، والنهي في اللغة هو ضد الأمر، وفي الشرع طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء بصيغة مخصوصة من الفعل المضارع المقرون بلا الناهية لا تفعل، ويعبر عنه بالنهي، وهو ضد التحليل، والأصل فيه التحريم. الأصل في النهي إيش؟ التحريم، إلا إذا صرفه صارف كما يقوله الأصوليون، إلا إذا صرفه صارف فدل على الكراهة التنزيهية. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، يعني يوم غزوة خيبر، وكانت في شهر محرم من السنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وخيبر فتح بعضها النبي صلى الله عليه وسلم بعضها بالقوة، وفتح بعضها بالصلح، وهي قرية على بعد 180 كيلو من المدينة، وما زالت بعض حصون اليهود قائمة إلى اليوم موجودة فيها، وهو بلد ذو نخل، ونخله كثير، وأكثره اليوم مهجور، أكثره مهجور لا يعتنى به، ولو اعتني بنخل خيبر لأكفى جياع المسلمين في أفريقيا أو في غيرها، لكن أصحابه لا يعتنون به. والذي تعتني به ماذا؟ الذي تعتني به النار أحيانا، أعوذ بالله منها، لأنه كثيرا ما تشتعل فيها النيران، ما يستفيد منها أحد ومهملة. طيب، قال نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. الحمر الأهلية بضم الحاء المهملة والميم وآخره راء، الحمر الأهلية. وجاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الإنسية، ويقال الأنسية إما بفتح الهمزة أو بكسرها. والحمر الأهلية هي الحمر الإنسية أو الأنسية، والحمر الأهلية جمع حمار أكرمكم الله، جمع حمار، والحمار الأهلي هو الذي يكون يدور بين البيوت ويكون في القرية، يكون في القرية ويكون يملكه فلان أو فلان أو فلان، أو يكون ليس له مالك لكنه يجول في طرق القرية أو البلد، هذا يسمى بإيش؟ هذا يسمى بالحمار الأهلي. وإنما سمي بالحمار الأهلي لأنه كأنه قد يعني أنس بأهل القرية وأنس بهم، فيقال الحمار الإنسي أو الأنسي، يأنس بالناس ما يفر منهم، بخلاف إيش؟ بخلاف عكسه، ما هو؟ الحمار الوحشي. الوحشي وهو الذي يكون في الصحراء، الذي يكون في الصحراء. ولا يشترط يا إخوان أن يكون الحمار الوحشي حمارا مخططا بأبيض وأسود، حتى لو كان أبيض خالصا أو أسود خالصا أو رماديا وكان في الصحراء وفي الجبال وفي الأودية، ليس في داخل القرية ولا يمر بطرقها، فإنه يسمى حمارا إيش؟ يسمى حمارا وحشيا. وبعض الناس يعتقد أن الحمار الوحشي هو الذي أخذ هذا الاسم العلمي، وهو الذي المخطط بالأسود والأبيض. لا، الحمار الوحشي هو كل ما كان يعيش في الصحراء والجبال ولا يختلط بالناس، هذا إذا راك من بعيد يفر منك. أما الحمار الأهلي ما يفر منك. فهذا هو المقصود بالحمر الأهلية. قال نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي مقتضى للتحريم. قال وأذن في لحوم الخيل، أذن بمعنى إيش؟ أباح ورخص. لذلك جاء قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث متفق عليه، وفي لفظ البخاري ورخص، والترخيص عوض عن الإذن. فهذه رواية بالمعنى لقوله وأذن في لحوم الخيل. أما الكلام في لحوم الخيل فسوف يأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى، ونقدم عليه الكلام في أكل لحوم الحمر الأهلية ليتقدمها في الحديث. قال في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. طيب هذا يدل على أنه كان مرخصا فيها من قبل وأنها جائزة ثم حرمت. وقد جاء في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه قال أوقد الناس يوم خيبر نيرانا كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحوم الحمر. قال أي حمر؟ قالوا الإنسية يا رسول الله. قال اكفئوا القدور واكسروها، اكفئوا القدور واكسروها، أي اجفوا هذه القدور بما فيها، أريقوها في الأرض واكسروا هذه القدور، حطموها. وهذا يدل على شدة النجاسة. فقال له رجل، جاء في بعض الروايات أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أولا نكفئها ونغسلها يا رسول الله؟ قال فذاك. والحديث حديث صحيح. ثم إنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، أو جاء في رواية أنس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بكونها رجسا. وجاء في رواية أيضا في الحديث نفسه أنه قال فإنها رجس من عمل الشيطان. فهذه أربعة أمور كلها تدل على دلالة هذا الحديث، وهي تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. فهذا الحديث أو هذا الطرف من الحديث دال على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. من أين أخذنا الدلالة؟ أخذناها من عدة أمور، من أربع جهات. الأمر الأول بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمة وأنس، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور. الثاني بقوله صلى الله عليه وسلم اكسروها. الثالث بقوله صلى الله عليه وسلم فإنها رجس، وفي رواية الركس، والركس هو النجس. وأيضا في الرواية الأخرى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من عمل الشيطان. هذه كلها تدل على إيش؟ على شدة التحريم، على شدة التحريم. فإذن هذا العمل محرم. وكان رجل وكان رجل من أصحاب المطاعم بين المدينة والرياض يذبح الحمر الأهلية ويطعمها المسافرين، يطعمها المسافرين، واستمر على هذا مدة من الزمن ما علموا. فمرة دخل واحد المطبخ فرأى القدور تغلي باللحم واللحم فوق، لأن لحم الحمار أكرمكم الله الأهل يقولون إذا طبخ ما ينزل تحت في القدر، يزقح فوق. فقال له إيش اللحم هذا؟ قال هذا لحم جحاشي. هو يقول جحاشي، الناس يظنونه إنه حاشي، لحم حاشي. قالوا هذا يمني ما يعرف الحاشي ويقول جحاشي. فبلغ عنه قال والله هذا اللحم ما هو لحم بعير ولا لحم ضأن ولا ما شابه ذلك، هذا اللحم قد يكون لحم حمير. فلما جاءت الشرطة فعلا اعترف أن اللحم لحم حمير، فحكم عليه بماذا؟ بالسيف تعزيرا، بالقتل تعزيرا، حكم عليه بالقتل تعزيرا. يطعم الناس لحوم الحمير، وجدوا عنده حفرة فيها أكثر، فيها رؤوس حمير كثيرة جدا لا أعلمها إلا الله عز وجل. فمثل هذا ما يجوز إطعامه للناس. فإذن هذا الحديث دال على التحريم، دال على التحريم. طيب أما مسألته فاختلف العلماء فيها مع ورود هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في حكم أكل لحوم الحمر الأهلية على قولين، فالجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على التحريم، قالوا لا يجوز. ما الدليل؟ الدليل هذا الحديث وسائر الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، كحديث أنس وحديث سلمة بن الأكوع وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب عبد الله بن عباس وعائشة في رواية عنها إلى الإباحة للآية المتقدمة، قل لا أجد فيما أوحي إليه. قالوا ما ذكر الله عز وجل الحمار الوحشي، ما ذكر الله سبحانه وتعالى الحمار الأهلي. وأجيب عليهم بأن الآية مكية، نزلت بمكة بالإجماع. وأما هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي متأخرة وكانت بالمدينة، ونص جابر رضي الله عنه على أن تحريمها كان يوم خيبر. جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنها أبيحت بعد ذلك، بعد يوم خيبر. لكن جاء صح في أحاديث متعددة عنه صلى الله عليه وسلم أنه عاد فذكر تحريمها يوم فتح مكة، فأصبح الحكم النهائي من النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو القول بالتحريم. وذهب مالك في رواية عنه إلى الكراهة، وذهب في رواية عنه أيضا إلى أنها مباحة، والمباح لعله قول قديم له ما بلغته أدلة التحريم، والكراهة محمولة عنده على إيش؟ على التحريم. على كل حال لو اخترنا من قولي الإمام مالك لاخترنا قوله بالكراهة، لأنه هو الذي دلت عليه الأدلة، وهو الموافق لأقوال أصحاب المذاهب الباقين. وعلى كل حال الأحاديث حجة، وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان تحريم أكل لحم الحمر الأهلية، فهذا الذي ينبغي المصير إليه وهو المتعين، وهو المتعين. والأحاديث في هذا كثيرة ومتعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الذين ذهبوا إلى الإباحة وذهبوا إلى الكراهة أو التحليل استدلوا بالآية كما تقدم، واستدلوا بأدلة أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث غالب بن أبجر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصابتنا سنة وليس لنا وليس عندي ما أملك إلا حمرا أهلية، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جلالة القرية، يعني الجلالة التي تأكل عذرة، وهذه حمير أهلية تكون في القرية قد تكون تأكل عذرة، قال فإنما حرمتها لأني أخشى إيش؟ أن تكون جلالة، والجلالة من الدواب هي التي تأكل العذرة وتأكل القاذورات وما شابه ذلك. ولكن هذا الحديث ضعيف باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى، ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومختلف في إسناده أيضا على أوجه متعددة عن غالب بن أبجر رضي الله تعالى عنه. وقد جاء أيضا في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله بن عباس، قال عبد الله بن عباس قال إنما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية لأنها ظهر الناس، يعني هي الدواب التي يركبون عليها ويحملون عليها أمتعتهم. وهذا النقل أيضا لا وهذا النقل ليس بصحيح، لم يثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، ويرد الحديث الذي قبله وهو حديث غالب بن أبجر قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها رجس، وقوله صلى الله عليه وسلم فإنها ركس، وقوله صلى الله عليه وسلم فإنها من عمل الشيطان. إذن لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها لكونها جلالة، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها لكونها هي ظهر القوم، هذا غير ثابت. وما الذي في مسلم وغيره؟ وما الذي في البخاري وغيره؟ أقصد ما الذي في الصحيحين وغيرهما؟ التحريم. والتحريم هنا معلل أو غير معلل؟ والتحريم إذا كان معللا فهو أعرق في الثبوت. علل النبي صلى الله عليه وسلم تحريم أكلها بكونها ركسا ورجسا وأنها من عمل الشيطان. فلا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها، المرء المسلم يبتعد عنها لأنها محرمة في شريعته، لا يجوز له أن يأكلها. طيب الحمار الوحشي الذي يكون في الصحراء حلال بالإجماع، ما يكاد أن يختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى، حتى ولو كان يسمى حمارا، حتى ولو كان يسمى حمارا، لكنه يختلف عن ذلك أو لا يختلف عن ذلك، هو أكل طيب اصطيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن محرما لأكل منه عليه الصلاة والسلام، وأكل منه أصحابه رضي الله تعالى عنه. والأحاديث في هذا متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك حديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على عدم تحريم أكلها، ولكنه خذوها قاعدة، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحة أكل لحوم الحمر الأهلية، سواء عللت بكذا أو كذا، أو أنها تأكل من الشجر وترد الماء، فإنها لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي أحاديث منكرة. ليش؟ لأن الأحاديث المعروفة في البخاري ومسلم وغيرهما هي الأحاديث التي دلت على التحليل. في الحديث حكم آخر، وهو قول الراوي هنا: وأذن في لحوم الخيل، وأذن في لحوم الخيل، والحديث عند البخاري ومسلم. الخيل معروفة، واحدتها خيلة، وهي التي تسمى بالفرس أو الحصان، معروف معروف. هذا يجوز أكله أو لا يجوز؟ يجوز أكله. وسوف يأتي معنا إن شاء الله أيضا حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ذبحنا خيلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وجاء في رواية: أفأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أكل منه. وهو حديث صحيح. والخيل أثنى الله عز وجل عليها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها الخير. كيف فتحت البلاد في عهد الصحابة رضي الله عنهم؟ على ظهور الخيل، فيها بركة في الفتوحات. معقود في نواصيها الخير، ما الذي عقده؟ الله عز وجل قال: معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهي من خير متاع المرء المسلم في الحياة الدنيا. طيب، حكم أكل لحوم الخيل اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه على قولين. فالذي ذهب إليه الجمهور وهم الشافعية والحنابلة وإسحاق بن راهوية، وكذلك هو قول جماعة من الفقهاء كإسحاق بن راهوية، وأيضا هو قول صاحبي أبي حنيفة، أنها حلال. ما الدليل؟ هذه الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباحها صلى الله عليه وسلم. يوم خيبر حرم عليهم الحمير وأباح لهم الخيل. هل الحمار كالخيل؟ اختلفان. حرم عليهم الحمار الأهلي وأباح لهم الخيل، وأكلت في عهده صلى الله عليه وسلم، وأكل منها عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، وسوف يأتي معنا. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنها حرام، إلى أنها حرام. استدلوا بالآية المتقدمة: والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة. قالوا: ما ذكر الله عز وجل فيها الأكل، لو كانت حلالا لأباحها الله سبحانه وتعالى، أو ذكر أهم علة وأهم شيء يمتن به على عباده، ألا وهي مسألة الأكل. أجاب عليهم الجمهور بأدلة كثيرة أو بأجوبة كثيرة. قالوا: الله عز وجل ذكر أنها للركوب وللزينة، هل يمكن أن تتخذ الخيل لأمور أخرى غير الركوب والزينة أو لا يمكن؟ يمكن. أما يمكن أن تتخذ في السباق؟ ها، وهي من ذوات الحوافر، يجوز المسابقة بها أو لا يجوز؟ طيب ما ذكرها الله عز وجل هنا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. ما ذكرها؟ فهل معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الخيل جميع أنواع الانتفاع؟ ما ذكر جميع أنواع الانتفاع. أما يمكن أن يجزع عرفها ويستفاد منه؟ أما يمكن الاستفادة من الجلد؟ ألا يمكن الاستفادة من الروث في الزراعة وغيرها؟ إذن قالوا لهم الله عز وجل لما ذكر هذه الآية ساق على سبيل الامتنان، وما ذكر فيها كل المنافع التي تكون للخير، ومن المنافع التي تكون فيها بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة أكلها، ومنافعها كثيرة. فإذن هذه الآية لا حجة لكم فيها في تحليل أو في تحريم أكلها، وتقولون إن الله سبحانه وتعالى ساق هذه الآية مساق الامتنان وما ذكر إلا الركوب والزينة، لا حجة لكم في ذلك، لا حجة لكم في ذلك. والأجوبة، وأيضا لهم أجوبة كثيرة على هذا القول، نتركها اختصارا، اختصار الوقت. والصواب ما قامت عليه الأدلة، ما قامت عليه الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إباحة أكل لحوم الخيل، في إباحة أكل لحوم الخيل، نعم، وما زال الناس يأكلونها، وإن كان قد يخفى هذا الحكم عند المعاصرين. ثم إنهم قالوا مما قالوا إن الله جل وعلا ذكر مع الخيل البغال والحمير، وامتن فيها بذكر الركوب والزينة، والحمار إذا كان أهليا فإنه لا يجوز أكله بالإجماع، والبغل لا يجوز أكله عند جمهور العلماء رحمهم الله، للأدلة القائمة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الخيل فقد دلت الأدلة على جواز أكلها. طيب، ننتقل الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن ابن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. متفق عليه.
طيب، هذا الحديث حديث متفق عليه، وهو خاص بمسألة حكم أكل الجراد. فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وهذا يدل على شدة صحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له عليه الصلاة والسلام، حتى في قتاله وغزوه الكفار. والغزوة اسم للمعركة التي تكون بين المسلمين والكفار، ويكون قائدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن العلماء اصطلحوا على هذا، إذا كانت الغزوة قادها رسول، إذا كانت المعركة يقودها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لها اسما خاصا وهو الغزوة. قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات متنوعة هنا وهنا وهناك. قال: نأكل الجراد، نأكل الجراد، والجراد هنا اسم جنس، واحدته جرادة، والجرادة معروفة، معروفة وغير معروفة يا إخوان، تأكلونها ولا ما تأكلونها؟ ها؟ ما تأكلها؟ الشيخ هذا يقول لا. طيب، ما بالك وقد أكلها النبي صلى الله عليه وسلم وأكلها أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ما يرمون منها شيئا، ما يرمون منها شيئا، كلها تؤكل. لكن اليوم قد ترش بالمبيدات الحشرية، تكون مسمومة ما ندري، لكن إذا ثبت أنها ليس فيها مضرة فإن أكلها جائز بالإجماع، أكلها جائز بالإجماع. وفيها صفات، يقولون رجلها تشبه رجل البعير وفخذة، ورأسها يشبه رأس الفرس، وصدرها قالوا ما أدري يشبه ماذا. وعلى كل حال فيها صفات كثيرة جدا، ومنها الصغير ومنها الكبير، وبعثها الله عز وجل عذابا على فرعون وقومه، ابتلاهم الله عز وجل بالجراد، يأكل محصولاتهم ويأكل ثمراتهم، وهو إذا حل في بلد فقولوا عليه السلام يأكل الأخضر واليابس، يأكل الأخضر واليابس. وعلى كل حال أموره كثيرة، ما نريد أن نتوسع فيها، لكن أكل الجراد ما حكمه؟ حلال بالإجماع لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كاد يختلف فيه الناس. يقول الشافعي رحمه الله: ما زال الناس يأكلونه من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، والذي لم يأكله أنا أوصيه أن يجربه. على كل أحسن من الجمبري، ها؟ ما يحتاج أيضا إلى مؤونة كثيرة، وليس بغال في السعر. طيب، لو قتله الإنسان وهو محرم، هل هو صيد أو ليس بصيد؟ من العلماء من قال إنه من صيد البحر، فلا شيء فيه. أحل لكم صيد البر، أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال هو من صيد البحر ما هو حرام على المحرم، لأنه جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ثابت قال إنه نفثة حوت في البحر، نفثة حوت في البحر، فقال بعض العلماء إنه من صيد البحر، فلو اصطاده الإنسان في البر ليس عليه شيء. لكن الأصل يا إخوان هو إيش؟ أنه من صيد البر. أنت وين صدت، في البحر ولا في البر؟ صدته في البر فيكون من صيد البر. واختلف العلماء في مقدار الفدية فيه، منهم من قال فديته حمامة، فديته حمامة. وأنتم تعلمون في هذه المسألة أنه لا بد من اجتماع حكمين يحكمان في هذه المسألة، لكن بعض العلماء فدى فيه بكبش، ومنهم من فدى فيه بحمامة، ومنهم من قال غير ذلك. على كل حال أكله حلال بالإجماع. وجاء عند البخاري في هذا الحديث رواية، وهي قوله كنا نأكل الجراد معه صلى الله عليه وسلم. وجاء عند أبي نعيم في الطب أنه قال ويأكل معنا، يعنون من؟ يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذه الروايات اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في توجيه هذا الحديث نأكل الجراد، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل معهم أو كان لا يأكل معهم؟ لا شك أن الروايات دلت على أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل معهم، هذا الذي دلت عليه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أيضا كما وردت أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن أكل لحوم الخيل ولا يثبت شيء منها، أيضا وردت أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن أكل الجراد ولا يثبت شيء منها، ولا يثبت شيء منها. كبعض الأحاديث التي سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجراد فقال أو يأكله أحد، أو يأكله أحد، وهذا استفهام استنكاري من النبي صلى الله عليه وسلم مقتضٍ للتحريم، ولكنه ليس بثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ومن صاد الجراد لا ينسانا معه. وبهذا نختم هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، ونواصل بإذن الله سبحانه وتعالى عقب صلاة المغرب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله الشيخ خير الجزاء
وإياكم.